الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذه الدروس المباركة والنصائح القيمة، فهو سبحانه وتعالى المعين والموفق، والذي لا ينبغي أن يستشعر الإنسان أنه يستغني عنه طرفة عين في أي حال من أحواله. وصلنا في درسنا الماضي في كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي منهج السالكين، وفي كتاب الحج بالذات، وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الحج من كتابه منهج السالكين: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
هذه الأنساك الثلاثة، فقوله رحمه الله ويخير، يعني يختار أي النسك الأنساك الثلاثة أسهل في حقه، فقد يكون فقيرا ولا يستطيع الهدي ولا يستطيع الصوم، فالأفضل في حقه والأسهل الإفراد، وهو أن يحرم من الميقات، ميقات جهته، يحرم بالحج فيقول لبيك اللهم حجا. فإذا وصل إلى البيت طاف طواف القدوم وهو سنة، وله أن يقدم سعي الحج بعده ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد أنهى معظم أعمال الحج ولا سيما الأركان، لأنه أحرم أي دخل في النسك بالنية، ووقف بعرفة، وطاف بالبيت طواف الإفاضة، وقد قدم السعي بعد طواف القدوم. هذه أعمال المفرد. وإن أراد أن يجعله تمتعا لبى من الميقات وعقد النية على أنه يأتي بعمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج، فإذا وصل إلى البيت طاف به سبعا مع شروط الطواف وسننه، ومنها أنه يعقد النية على الطواف ويكون متطهرا ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ويبتدئ بالحجر الأسود، بالركن الذي فيه الحجر، فإذا انتهى من طوافه صلى ركعتي الطواف حيث تيسر، ثم ذهب إلى الصفا وأتى بما شرع فيها كما أسلفنا في الدروس الماضية. فإذا سعى بين الصفا والمروة يقصر، لأنه يريد أن يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، وبهذا يكون قد انتهى من أعمال عمرته، فيبقى حلالا الحلال الكامل كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له، حتى النساء حتى الزوجة. فإذا كان اليوم الثامن من عشر ذي الحجة أحرم من مكانه الذي هو فيه، في أي مكان يكون، سواء كان في مكة أو في منى، يحرم بالحج ثم يأتي ببقية أعمال الحج من الوقوف بعرفة والرجوع إلى مزدلفة والمبيت بها، ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الحج طواف الإفاضة، بهذا يكون قد انتهى من أعمال الحج الأركان. يبقى عليه المبيت والرمي أيام منى، وعليه هدي التمتع، ويسمى هدي الشكران، لأنه حصل له شيء من الترفه، فقد تحلل من إحرامه الأول وبقي حلالا إلى اليوم الثامن، فهذا الهدي يكون شكرا لله جل وعلا على هذا التمتع الذي تمتع به بعد عمرته. وإن أراد القران فله ذلك، إذا أحرم بالعمرة وجاءه سبب من الأسباب يقتضي القران، كالمرأة مثلا إذا حاضت قبل أن تطوف بالبيت طواف العمرة فإنها تبقى على إحرامها وتدخل حجها على عمرتها وتكون قارنة، فيكون القارن يحرم بالحج والعمرة معا، وعليه هدي لأنه حصل له نوع من التمتع، تمتع بجمع نسكين في عمل واحد، فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، وأتى بنسكين في عمل واحد، فمن أجل ذلك شرع في حقه الهدي. قال: والقران له صور. ألف: أن يحرم بهما معا، يعني من الميقات، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، كالمرأة التي حاضت قبل أن تنتهي من أعمال عمرتها، فإنه، أو من ساق الهدي، من ساق الهدي فإنه يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، لأنه لا يجوز له أن يتحلل، لا يجوز له أن يحلق إلا بعد أن ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويضطر المتمتع. نعم.
قال رحمه الله: والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
هذه الحالة التي يضطر فيها المحرم إلى القران لعله يحرم بالتمتع، لكنه حيل بينه وبين ذلك، كمن يتأخر في وصوله إلى البيت فما جاء إلا يوم عرفة، فما يمكنه أن يأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى ويتحلل، لأنه يضيق عليه الوقت، فحينئذ يدخل الحج على عمرته فيأخذ بالقران. وكذلك المرأة إذا حاضت قبل أن تنتهي من عمرتها. قال: يضطر المتمتع إلى هذه الصفة. ألف: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته لأنه سيتأخر. ب: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فحينئذ تكون قارنة. والمفرد كما أسلفنا الكلام عنه. نعم.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
يعني القران يشرك بين العملين، يوافق الإفراد في العمل ويوافق التمتع في وجوب الهدي، فالقارن عليه عمل واحد كالمفرد ويجب عليه الهدي كالمتمتع. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، تقليم الأظفار، ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
هذه محظورات الإحرام، يعني الممنوع على المحرم. ما الذي يحرم على المحرم؟ الرجل والمرأة، يحرم على الجميع سواء كان رجلا أو امرأة إذا أحرم بعمرة أو بحج أو بهما معا. الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر والجماع ومقدماته وقتل الصيد، هذه كلها الأحكام يشترك فيها الرجل والمرأة، وينفرد الرجل بتحريم تغطية الرأس ولبس المخيط، وتنفرد المرأة أيضا باجتناب البرقع، ستر الوجه بغطاء مفصل على مقدار الوجه، وكذلك قفاز اليد. هذه يحرم على المرأة أخذها. هذه محظورات الإحرام. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مفسد للنسك. إذا جامع بعد إحرامه وقبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وجب عليه المضي في فاسده، وجب عليه القضاء من قابل، وجب على كل من الاثنين بدنه. هذا الذي يجب على من أفسد حجه قبل الوقوف بعرفة. ولهذا كان أعظم المحظورات الجماع. تفضل.
قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
هذه المسألة فدية الأذى، سميت بذلك أن المحرم يضطر إليها إذا تأذى بشيء يلجئه إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، كأن يكون في رأسه قمل، أو يضطر إلى تغطية رأسه لأنه لا يستطيع كشفه، فإنه حينئذ إذا اضطر إلى شيء محظور عليه فعله، وجب عليه فدية الأذى. هذا إذا كان معذورا. كذلك يعني رجال الأمن إذا حج أحدهم فإنه مضطر إلى لباسه لأنه في عمله وفي واجبه، فإذا اضطر الإنسان إلى فعل محظور فإنه يأتي بفدية الأذى، وهو مخير بين ثلاث صفات: إما ذبح شاة وهو أفضلها، أو إطعام ستة مساكين بمقدار يعني 7.5 كيلو، لأنها 3 آصع، والصاع يقدر 2.5 كيلو، أو صيام 3 أيام، هذا فدية الأذى. قال: إذا غطى رأسه لحاجة، أو لبس المخيط لحاجة، أو غطت المرأة رأسها إذا غطت المرأة وجهها يعني بمخيط بنقاب، أما بغير النقاب فيجب عليها وليس بمحظور، يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا اختلطت بالأجانب، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج أو في الطريق، أكان إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا تجاوزونا كشفنا. هذا دليل على أنهن كنا يغطين وجوههن بالغطاء لكن غير المفصل على مقدار الوجه وهو النقاب أو البرقع، تغطي بالغطوة العادية، لا يجوز لها كشف وجهها. قال: أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين كما أسلفنا صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة وأفضلها الذبح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
هذا بالنسبة لقتل الصيد، والمراد بالصيد كل شيء يصاد من أجل الأكل، فإنه يحرم على المحرم قتله، ويحرم عليه الإعانة عليه ولا الإشارة إليه، وإذا صيد من أجله أو صاده محرم فإنه يحرم على المحرم أن يأكل منه. إذا صيد من أجله أو صاده محرم فإنه يحرم عليه أكله. فإذا حصل وقتل الصيد فإنه إما أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، كالغزال مثلا يذبح عنه شاة وعن الضبع بقرة وعن النعامة يعني رأس من الإبل، فإن لم يكن له مثل فإنه يقوم، يقوم يعني المثل. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني في المكان الذي قتل فيه هذا الصيد، لأنه قد يختلف في غير هذا المكان، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه فدية الأذى، والأصل فيها قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى كما أرى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أو قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق واذبح شاة أو كما قال له عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على أن من احتاج إلى فعل محذور من محظورات الإحرام فإنه يكون معذورا ويأتي بفدية الأذى. أما إذا فعل المحذور مختارا فهنا يقال بأن عليه دم إلزاما، ليس فيه فدية أذى وإنما فيه دم، لبس المخيط مختارا أو غطى رأسه مختارا أو حلق مختارا أو قلم أو شم الطيب أو باشر دون الفرج، هذه كلها محظورات إحرام إذا فعلها متعمدا بدون احتياج إلى ذلك فإن عليه ذبح شاة وتكون دم جزاء. نعم.
قال رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها 7 إذا رجع، وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
هذا بالنسبة للتمتع، هدي التمتع يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية من حيث السن بالنسبة للضأن والمعز، فالضأن يجزئ فيه ما بلغ له 6 أشهر، والمعز ما تم له 1 سنة، والبقر ما تم له 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين. هذه أسنان بهيمة الأنعام المجزئة في الهدي والأضاحي. فإن لم يجد من بهيمة الأنعام هديا فإنه يصوم عنها 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وله أن يصوم إذا تأخر عن الصيام قبل الوقوف بعرفة، له أن يصوم أيام التشريق لأنه محتاج إلى ذلك، وهي إنما يحرم فعلها على المتطوع، أما المحتاج إليها فإنه يصوم ولا حرج. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا، إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم، ويكون دم جزاء. ترك الجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فهذا ما فيه كلام. وكذلك المبيت بمزدلفة، وكذلك المبيت بمنى ليالي منى، كذلك الرمي، رمي الجمار يوم العيد و3 أيام، يوم 11 و12 و13، كذلك المبيت بمنى، وكذلك طواف الوداع، وكذلك الحلق أو التقصير، فهو نسك على من تركه دم. هذه واجبات، إذا ترك شيئا منها لزمه دم، ويسمى دم جزاء أو يسمى دم جبران، يعني يجبر ما حصل في الحج من نقص، مثل سجود السهو، إذا حصل على الإنسان في الصلاة سهو فإنه يجبره سجود السهو. تفضل.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان.
يقول: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، يعني الأفعال الواجبة في المشاعر كالواجبات في أيام منى ومزدلفة والطواف بالبيت، كل شيء إذا تعلق بالحرم أو تعلق بالإحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، من كان في الحرم فله الحق في هذا الهدي أو دم الجزاء. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه لا يستفيد منه مساكين الحرم، فيجزئ الحاج في أي مكان يصومه إلا 3 أيام يصومها في الحج كما نصت الآية على ذلك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
يقول: ودم النسك، ومثل له بالمتعة والقران والهدي المستحب الذي لم يكن للنسك، يأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق، هذا الهدي. أما الدم الواجب لترك واجب أو فعل محذور فهذا دم جبران، لا يجوز له أن يأكل منه. نعم.
وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع.
هذا ما يتعلق بالطواف من شروط وسنن ومستحبات. أما الشروط فذكرها بقوله النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا الابتداء به من الحجر، يبدأ بالركن الذي فيه الحجر وينتهي به. قال ثالثا وأن يجعل البيت عن يساره، هذا الشرط الثالث. وقد ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن من بعض الناس قد يكون معه الرفقة فيضطر أنه يكون أمامهم ويجعل البيت على يمينه، وعلى أساس يعني يقابل رفقته ويحفظهم. هذا خطأ. الفترة التي يمضي فيها البيت على يمينه فإنه يجعل شوط بدل هذا الشوط، لأنه ما يصح. كمن ترك السجود من ركعة، لا بد أن يكون يعني البيت عن يسار الطائف في كل الأشواط. قال ويكمل الأشواط السبعة، فإذا نقص شوط أو تردد بنى على اليقين. هذا إذا ذكره في نفس الوقت والمكان. أما إذا انتهى من الطواف وخرج ثم وقع في نفسه الشك فهذا مما لا يلتفت إليه، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة هذا وسواس. قال وأن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الخبث. يجب على الإنسان أن يدخل للطواف على أحسن هيئة. هذه شروط، ويسن أن يستلمه ويقبله كما مضى، فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل ما أشار به. قال ويقول عند ذلك بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدعية التي ورد عليها الدليل، وما لم يرد عليه دليل فلا ينبغي للإنسان أن يشغل به نفسه. قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة، كالسعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، فلو سعت المرأة الحائض بين الصفا والمروة صح سعيها، لكن لا يكون السعي إلا بعد طواف. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني تشترط له الطهارة، وهذا ما يعني يجب أن يهتم به الطائف. ومن السنن أن يطبع في طواف القدوم، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، وأن يمشي في الأخرى. قال وكل طواف سوى هذا، يعني الطواف الأول، سواء كان الطواف مفرد ويسمى قدوم، أو طواف متمتع ويسمى طواف عمرة، أو يكون يعني هذه يعني الأطوفة التي إما أن يكون مسنونا أو يكون مفروضا. فالمسنون هو طواف القدوم أو طواف القارن، يعني طواف القارن لا يجب عليه وإنما هو سنة. كل طواف غير طواف القدوم فإنه لا يشرع فيه الاطباع ولا يشرع فيه الرمل. وأما شروط السعي، نعم.
وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، سلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
ما بين عير مسلم. ما بين عير، فرق بين كسر العين وفتحها. عير جبل، نعم، كما سيأتي بيانه.
وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم. شروط السعي: النية وتكميل السبعة. لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط: ذهابه إلى المروة شوط، ورجوعه إلى الصفا شوط، والابتداء من الصفا. قال: والمشروع، يعني المسنون في هذه الأطوفة، أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، وإن قرأ القرآن فهو أفضل، لكن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في الأماكن التي جاء الدليل عليها كابتداء السعي، يصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويكبر، ثم يوحد الله جل وعلا، ثم يذكر الذكر المشروع، فإذا صعد على المروة قال مثل ذلك: وكذلك ما بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ابتداء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأحدك واتباعا لسنة نبيك. هذا أيضا يبدأ به لأنه منصوص عليه، يقرأ آية: إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أتى الصفا وابتدأ السعي. هذه الأذكار التي وردت عليها الأدلة هذا الذي ينبغي للإنسان أن يأتي بها، وما لم يرد عليه دليل ووجد نفسه يكرره أو يعلم عليه دليل فلا مانع أن يدعو به أو يذكر الله به. أما بالنسبة لحرمة الحرم مكة، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي. والمراد بالساعة هو الوقت الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار إلى قرب صلاة العصر، هذا الوقت الذي جعله الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لاضطراره إلى ذلك، لأنه الحرم لا يحمي مجرما، ولهذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء كثير من الناس، منهم رجل قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فوجدوه أيضا متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه. فأحل الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أباح له فيها الجهاد وسفك الدم لحاجة، لأنها دنست بالأوثان وبالشرك، فأذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. قال: فلا ينفر صيدها، يعني بعد أن بين حرمتها ذكر الأشياء التي يحرم على الإنسان فعلها فيها. قال: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك الذي نبت بنفسه، وكذلك الحشيش ويسمى الخلاء، ما يقطع. أما الذي زرعه الإنسان بنفسه فهذا لا بأس أن يقطعه. ومن قتل له ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الضالة لا يجوز للإنسان أن يأخذها لأنها ستبقى في عنقه حتى يجدها صاحبها. فلا تكلف نفسك. إذا وجدت المال أو وجدت الذهب أو وجدت الشيء الثمين على أرض الحرم فاعلم أنه لا يجوز لك أخذه إلا إذا أخذته أن تتكلف به إلى أن تجد صاحبه وتعطيه. وقد سبق ذكر هذه المسألة وأن هناك يعني إدارة للمفقودات وأن الإنسان إذا وجد ضالة ذهب بها إلى هذا المكان فيكون يعني يسلمها فتبرأ ذمته. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما القصاص وإما الدية. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، نبت له رائحة طيبة وهو يستخدم في القبور في الفراغات بين اللبن الذي يصف على الجنازة في اللحد يسدد بهذه الحشائش، وكذلك يوضع لسقف البيوت، يوضع سقفا للبيوت ويوضع عليه الجريد. قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. وأما المدينة فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور. وعير جبل ممتد في جنوب المدينة وبينه وبينها وادي العقيق، ومن الشمال ثور وهو جبل مدور شمال أحد، فيكون أحد يعني من حرم المدينة. هذا حرم المدينة، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيد، وكذلك ما يحرم في مكة من الحشيش والشجر وتنفير الصيد وغير ذلك. ثم لما حرم صيد الحرمين استثنى الفواسق وهي الأشياء الضارة، وهي خمس، استثنى من الدواب خمس: الحدأة الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه خمسة أشياء يجوز قتلها في الحل والحرم لأنها مفسدة. هذا ما يسر الله لنا ذكره ومناقشته معكم، فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان خلاف ذلك فمني، لأن الإنسان لا يضمن نفسه من الخطأ. بقي معنا باب يعتبر مكمل لهذا الكتاب الذي هو باب الهدي والأضاحي، وهو كما ذكرنا بأنه يعتبر بالنسبة للكتاب كالنافلة، فإن أحببتم تنفلنا وإن أحببتم اقتصرنا على الفريضة. جزاكم الله خير، تفضل.
باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، كذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة.
هذه الأسنان ذكرناها في الهدي، في مسألة يجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضاحي، وذكرنا الأسنان. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان، عن الجارية شاه، قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
نعم، قوله رحمه الله: ولا يجزئ فيها، يعني في الهدي والأضاحي وكذلك العقيقة، إلا الجذع من الظأن، وهو ما تم له ستة أشهر، نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، هذه العيوب التي إذا وجد منها عيب في الحيوان، سواء كان ظأنا أو معزا أو إبلا أو بقرا، فإنه لا يجزئ لا في الهدي ولا في الأضاحي ولا في العقيقة. العوراء البين عورها، وذكروا العلة أنها لا ترى المرعى كله، وإنما ترى الذي يلي العين السليمة، أما العوراء فلا ترى ما أمامها. فهنا يقال بأن أكلها من المرعى أقل من السليمة، وهو عيب ترد به. وكذلك المريضة البين مرضها، يعني إذا وجد في الحيوان من الخراج أو الأشياء التي تكون عيبا فيه، كمثلا ظهور المخاط من الأنف، أو يسمع لها يعني شيء من الكحة أو نحوها، أو عندها يعني إسهال أو شيء من هذا، فهذا مرض قد يكون وراءه شيء. كذلك العرجاء البين ضلعها، يعني البين عرجها، يعني تمشي بصعوبة، فيقال بأنها لا تصل إلى المرعى حتى يؤخذ أنفسه، يؤخذ أنفسه، فلا تأتي إلا على الذي لا يفيد. والكبيرة التي لا تنقي، المراد يعني ليس فيها نقي، والمراد بالنقي هو المخ في العظم، لأن الحيوان إذا هزل وتعب وكبر في السن أو ضعف من قلة الأكل، فإن الصحة يعني تذوب شيئا فشيئا حتى يصل ذلك إلى مخ العظم، فيكون إما قليل أو غير موجود. هذه العيوب التي، وفيها هناك عيوب أخرى يعني ذكرت في كتب الفقه، وهو ما كان يعني حدث على الحيوان وليس خلقة، التي لا قرن لها الصمعاء، أو التي أخذ من إليتها المجبوبة، وكذلك الأشياء التي تنقص قيمة الحيوان أو تنقص فائدته من حيث اللحم أو الشحم، فإنه يكون أقل من الأفضل، أو أنه لا يجزئ، وينبغي اختيار ذلك. قال: وينبغي أن تكون كريمة في المنظر والمخبر، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. قال: كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يعني هذا في الإجزاء، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فإذا اشترك سبعة من الأشخاص سواء كانوا أفرادا أو أسر، فإن البدنة تجزئهم، فسبع بدنة يكفي عن رأس من الغنم سواء من الظأن أو من المعز، وكذلك سبع بقرة، وأيهما أفضل، السبع ولا المستقل؟ ما في شك أن المستقل أفضل، الرأس من الغنم أو من المعز أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة. قال: وتسن العقيقة في حق الأب، يعني تشرع في حق الأب، لأنه هو الذي يشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من الولد. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، حتى وإن طالت الفترة فيسن أن يأتي بهذه العقيقة، والسنة أن يكون في يوم سابعه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، يعني يوم السابع، فإن لم يحصل ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يحصل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإذا فات العدد ففي أي وقت يأتي به ويأكل من المذكورات، يعني من الهدي ومن الأضاحي ومن العقيقة، ويتصدق ويهدي، ولا يعطي الجزار أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة، يعني يعطيه من الهدي، يعطيه من الأضاحي أو من العقيقة، يعطيه هدية ويعطيه أجره من غير الأضحية أو العقيقة، ولا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لا جلدها ولا شيء، يتصدق به. والله أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذه الدروس نافعة لمن سعى في ترتيبها وتنسيقها، وبذل جهده أو ماله أو وقته. نسأل الله جل وعلا أن يجزي لهم المثوبة. وكوننا يعني هذا آخر درس معكم في هذا الموضوع، وهو كتاب الحج من منهج السالكين، ننتهي يعني إلى هذا المقدار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور على ما قدم في هذه الدورة وأفاد وأجاد، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذه الدروس المباركة والنصائح القيمة، فهو سبحانه وتعالى المعين والموفق، والذي لا ينبغي أن يستشعر الإنسان أنه يستغني عنه طرفة عين في أي حال من أحواله. وصلنا في درسنا الماضي في كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي منهج السالكين، وفي كتاب الحج بالذات، وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الحج من كتابه منهج السالكين: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
هذه الأنساك الثلاثة، فقوله رحمه الله ويخير، يعني يختار أي النسك الأنساك الثلاثة أسهل في حقه، فقد يكون فقيرا ولا يستطيع الهدي ولا يستطيع الصوم، فالأفضل في حقه والأسهل الإفراد، وهو أن يحرم من الميقات، ميقات جهته، يحرم بالحج فيقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصل إلى البيت طاف طواف القدوم وهو سنة، وله أن يقدم سعي الحج بعده ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد أنهى معظم أعمال الحج ولا سيما الأركان، لأنه أحرم أي دخل في النسك بالنية، ووقف بعرفة، وطاف بالبيت طواف الإفاضة، وقد قدم السعي بعد طواف القدوم. هذه أعمال المفرد، وإن أراد أن يجعله تمتعا لبى من الميقات وعقد النية على أنه يأتي بعمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا وصل إلى البيت طاف به سبعا مع شروط الطواف وسننه، ومنها أنه يعقد النية على الطواف ويكون متطهرا ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ويبتدئ بالحجر الأسود بالركن الذي فيه الحجر، فإذا انتهى من طوافه صلى ركعتي الطواف حيث تيسر، ثم ذهب إلى الصفا وأتى بما شرع فيها كما أسلفنا في الدروس الماضية، فإذا سعى بين الصفا والمروة يقصر لأنه يريد أن يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، وبهذا يكون قد انتهى من أعمال عمرته، فيبقى حلالا الحلال الكامل، كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له، حتى النساء حتى الزوجة. فإذا كان اليوم الثامن من عشر ذي الحجة أحرم من مكانه الذي هو فيه في أي مكان يكون، سواء كان في مكة أو في منى، يحرم بالحج ثم يأتي ببقية أعمال الحج من الوقوف بعرفة والرجوع إلى مزدلفة والمبيت بها، ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الحج طواف الإفاضة، بهذا يكون قد انتهى من أعمال الحج الأركان، يبقى عليه المبيت والرمي أيام منى، وعليه هدي التمتع ويسمى هدي الشكران، لأنه حصل له شيء من الترفه، فقد تحلل من إحرامه الأول وبقي حلالا إلى اليوم الثامن، فهذا الهدي يكون شكرا لله جل وعلا على هذا التمتع الذي تمتع به بعد عمرته. وإن أراد القران فله ذلك، إذا أحرم بالعمرة وجاءه سبب من الأسباب يقتضي القران، كالمرأة مثلا إذا حاضت قبل أن تطوف بالبيت طواف العمرة فإنها تبقى على إحرامها وتدخل حجها على عمرتها وتكون قارنة، فيكون القارن يحرم بالحج والعمرة معا، وعليه هدي لأنه حصل له نوع من التمتع، تمتع بجمع نسكين في عمل واحد، فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد وأتى بنسكين في عمل واحد، فمن أجل ذلك شرع في حقه الهدي. قال: والقران له صور. ألف: أن يحرم بهما معا، يعني من الميقات، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، كالمرأة التي حاضت قبل أن تنتهي من أعمال عمرتها، فإنه أو من ساق الهدي، من ساق الهدي فإنه يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، لأنه لا يجوز له أن يتحلل، لا يجوز له أن يحلق إلا بعد أن ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويضطر المتمتع. نعم.
قال رحمه الله: والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
هذه الحالة التي يضطر فيها المحرم إلى القران لعله يحرم بالتمتع، لكنه حيل بينه وبين ذلك، كمن يتأخر في وصوله إلى البيت فما جاء إلا يوم عرفة، فما يمكنه أن يأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى ويتحلل، لأنه يضيق عليه الوقت، فحينئذ يدخل الحج على عمرته فيأخذ بالقران. وكذلك المرأة إذا حاضت قبل أن تنتهي من عمرتها. قال: يضطر المتمتع إلى هذه الصفة. ألف: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته لأنه سيتأخر. ب: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فحينئذ تكون قارنة. والمفرد كما أسلفنا الكلام عنه. نعم.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
يعني القران يشرك بين العملين، يوافق الإفراد في العمل ويوافق التمتع في وجوب الهدي، فالقارن عليه عمل واحد كالمفرد ويجب عليه الهدي كالمتمتع. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، تقليم الأظفار، ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
هذه محظورات الإحرام، يعني الممنوع على المحرم. ما الذي يحرم على المحرم؟ الرجل والمرأة، يحرم على الجميع سواء كان رجلا أو امرأة إذا أحرم بعمرة أو بحج أو بهما معا. الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر والجماع ومقدماته وقتل الصيد، هذه كلها الأحكام يشترك فيها الرجل والمرأة، وينفرد الرجل بتحريم تغطية الرأس ولبس المخيط، وتنفرد المرأة أيضا باجتناب البرقع، ستر الوجه بغطاء مفصل على مقدار الوجه، وكذلك قفاز اليد. هذه يحرم على المرأة أخذها. هذه محظورات الإحرام. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مفسد للنسك. فإذا جامع بعد إحرامه وقبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وجب عليه المضي في فاسده، وجب عليه القضاء من قابل، وجب على كل من الاثنين بدنه. هذا الذي يجب على من أفسد حجه قبل الوقوف بعرفة، ولهذا كان أعظم المحظورات الجماع. تفضل.
قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
هذه المسألة فدية الأذى، سميت بذلك أن المحرم يضطر إليها إذا تأذى بشيء يلجئه إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، كأن يكون في رأسه قمل، أو يضطر إلى تغطية رأسه لأنه لا يستطيع كشفه، فإنه حينئذ إذا اضطر إلى شيء محظور عليه فعله، وجب عليه فدية الأذى. هذا إذا كان معذورا. كذلك يعني رجال الأمن إذا حج أحدهم فإنه مضطر إلى لباسه لأنه في عمله وفي واجبه، فإذا اضطر الإنسان إلى فعل محظور فإنه يأتي بفدية الأذى، وهو مخير بين ثلاث صفات: إما ذبح شاة وهو أفضلها، أو إطعام ستة مساكين بمقدار يعني 7.5 كيلو، لأنها 3 آصع، والصاع يقدر 2.5 كيلو، أو صيام 3 أيام، هذا فدية الأذى. قال: إذا غطى رأسه لحاجة، أو لبس المخيط لحاجة، أو غطت المرأة رأسها إذا غطت المرأة وجهها يعني بمخيط بنقاب، أما بغير النقاب فيجب عليها وليس بمحظور، يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا اختلطت بالأجانب، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج أو في الطريق، أكان إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا تجاوزون كشفنا. هذا دليل على أنهن كنا يغطين وجوههن بالغطاء لكن غير المفصل على مقدار الوجه، وهو النقاب أو البرقع، تغطي بالغطوة العادية، لا يجوز لها كشف وجهها. قال: أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين كما أسلفنا صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة وأفضلها الذبح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
هذا بالنسبة لقتل الصيد، والمراد بالصيد كل شيء يصاد من أجل الأكل، فإنه يحرم على المحرم قتله، ويحرم عليه الإعانة عليه ولا الإشارة إليه، وإذا صيد من أجله أو صاده محرم فإنه يحرم على المحرم أن يأكل منه. إذا صيد من أجله أو صاده محرم فإنه يحرم عليه أكله. فإذا حصل وقتل الصيد فإنه إما أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، كالغزال مثلا يذبح عنه شاة، وعن الضبع بقرة، وعن النعامة يعني رأس من الإبل، فإن لم يكن له مثل فإنه يقوم، يقوم يعني المثل. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني في المكان الذي قتل فيه هذا الصيد، لأنه قد يختلف في غير هذا المكان، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه فدية الأذى. والأصل فيها قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى كما أرى، وكما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق واذبح شاة أو كما قال له عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على أن من احتاج إلى فعل محذور من محظورات الإحرام فإنه يكون معذورا ويأتي بفدية الأذى. أما إذا فعل المحذور مختارا فهنا يقال بأن عليه دم إلزاما، ليس فيه فدية أذى، وإنما فيه دم. لبس المخيط مختارا، أو غطى رأسه مختارا، أو حلق مختارا، أو قلم، أو شم الطيب، أو باشر دون الفرج، هذه كلها محظورات إحرام. إذا فعلها متعمدا بدون احتياج إلى ذلك فإن عليه ذبح شاة وتكون دم جزاء. نعم.
قال رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها 7 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
هذا بالنسبة للتمتع، هدي التمتع يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية من حيث السن بالنسبة للضأن والمعز، فالضأن يجزئ فيه ما بلغ له 6 أشهر، والمعز ما تم له 1 سنة، والبقر ما تم له 2، والإبل ما تم له 5 سنين. هذه أسنان بهيمة الأنعام المجزئة في الهدي والأضاحي. فإن لم يجد من بهيمة الأنعام هديا فإنه يصوم عنها 10 أيام، 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. وله أن يصوم إذا تأخر عن الصيام قبل الوقوف بعرفة، له أن يصوم أيام التشريق لأنه محتاج إلى ذلك، وهي إنما يحرم فعلها على المتطوع، أما المحتاج إليها فإنه يصوم ولا حرج. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا، إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم، ويكون دم جزاء. ترك الجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فهذا ما فيه كلام. وكذلك المبيت بمزدلفة، وكذلك المبيت بمنى ليالي منى، كذلك الرمي، رمي الجمار يوم العيد و3 أيام، يوم 11 و12 و13، كذلك المبيت بمنى، وكذلك طواف الوداع، وكذلك الحلق أو التقصير، فهو نسك على من تركه دم. هذه واجبات، إذا ترك شيئا منها لزمه دم، ويسمى دم جزاء أو يسمى دم جبران، يعني يجبر ما حصل في الحج من نقص، مثل سجود السهو، إذا حصل على الإنسان في الصلاة سهو فإنه يجبره سجود السهو. تفضل.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزي الصوم بكل مكان.
يقول وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، يعني الأفعال الواجبة في المشاعر كالواجبات في أيام منى ومزدلفة والطواف بالبيت، كل شيء إذا تعلق بالحرم أو تعلق بالإحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، من كان في الحرم فله الحق في هذا الهدي أو دم الجزاء. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه لا يستفيد منه مساكين الحرم، فيجزئ الحاج في أي مكان يصومه إلا الثلاثة الأيام يصومها في الحج كما نصت الآية على ذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
يقول ودم النسك، ومثل له بالمتعة والقران والهدي المستحب الذي لم يكن للنسك، يأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق، هذا الهدي. أما الدم الواجب لترك واجب أو فعل محذور فهذا دم جبران، لا يجوز له أن يأكل منه. نعم.
وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع.
هذا ما يتعلق بالطواف من شروط وسنن ومستحبات. أما الشروط فذكرها بقوله النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا الابتداء به من الحجر، يبدأ بالركن الذي فيه الحجر وينتهي به. قال ثالثا وأن يجعل البيت عن يساره، هذا الشرط الثالث. وقد ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن من بعض الناس قد يكون معه الرفقة فيضطر أنه يكون أمامهم ويجعل البيت على يمينه وعلى أساس يعني يقابل رفقته ويحفظهم، هذا خطأ. الفترة التي يمضي فيها البيت على يمينه فإنه يجعل شوط بدل هذا الشوط، لأنه ما يصح، كمن ترك السجود من ركعة، لا بد أن يكون يعني البيت عن يسار الطائف في كل الأشواط. قال ويكمل الأشواط السبعة، فإذا نقص شوط أو تردد بنى على اليقين، هذا إذا ذكره في نفس الوقت والمكان. أما إذا انتهى من الطواف وخرج ثم وقع في نفسه الشك فهذا مما لا يلتفت إليه، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة هذا وسواس. قال وأن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الخبث، يجب على الإنسان أن يدخل للطواف على أحسن هيئة. هذه شروط، ويسن أن يستلمه ويقبله كما مضى، فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل ما أشار به. قال ويقول عند ذلك بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدعية التي ورد عليها الدليل، وما لم يرد عليه دليل فلا ينبغي للإنسان أن يشغل به نفسه. قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة، كالسعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، فلو سعت المرأة الحائض بين الصفا والمروة صح سعيها، لكن لا يكون السعي إلا بعد طواف. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني تشترط له الطهارة، وهذا ما يعني يجب أن يهتم به الطائف. ومن السنن أن يطبع في طواف القدوم، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، وأن يمشي في الأخرى. قال وكل طواف سوى هذا، يعني الطواف الأول، سواء كان طواف مفرد ويسمى قدوم، أو طواف متمتع ويسمى طواف عمرة، أو يكون يعني هذه يعني الأطوفة التي إما أن يكون مسنونا أو يكون مفروضا. فالمسنون هو طواف القدوم أو طواف القارن، يعني طواف القارن لا يجب عليه وإنما هو سنة. كل طواف غير طواف القدوم فإنه لا يشرع فيه الاطباع ولا يشرع فيه الرمل. وأما شروط السعي، نعم،
وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، سلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
ما بين عير مسلم، ما بين عير، فرق بين كسر العين وفتحها، عير جبل، نعم كما سيأتي بيانه.
وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم. شروط السعي النية وتكميل السبعة، لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ذهابه إلى المروة شوط ورجوعه إلى الصفا شوط، والابتداء من الصفا. قال والمشروع يعني المسنون في هذه الأطوفة أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، وإن قرأ القرآن فهو أفضل، لكن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في الأماكن التي جاء الدليل عليها كابتداء السعي، يصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويكبر، ثم يوحد الله جل وعلا، ثم يذكر الذكر المشروع، فإذا صعد على المروة قال مثل ذلك، وكذلك ما بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ابتداء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأحدك واتباعا لسنة نبيك، هذا أيضا يبدأ به لأنه منصوص عليه، يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أتى الصفا وابتدأ السعي. هذه الأذكار التي وردت عليها الأدلة هذا الذي ينبغي للإنسان أن يأتي بها، وما لم يرد عليه دليل ووجد نفسه يكرره أو يعلم عليه دليل فلا مانع أن يدعو به أو يذكر الله به. أما بالنسبة لحرمة الحرم مكة فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي. والمراد بالساعة هو الوقت الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار إلى قرب صلاة العصر، هذا الوقت الذي جعله الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لاضطراره إلى ذلك، لأنه الحرم لا يحمي مجرما، ولهذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء كثير من الناس، منهم رجل قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فوجدوه أيضا متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه. فأحل الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أباح له فيها الجهاد وسفك الدم لحاجة، لأنها دنست بالأوثان وبالشرك، فأذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. قال: فلا ينفر صيدها، يعني بعد أن بين حرمتها ذكر الأشياء التي يحرم على الإنسان فعلها فيها. قال: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك الذي نبت بنفسه، وكذلك الحشيش ويسمى الخلاء ما يقطع، أما الذي زرعه الإنسان بنفسه فهذا لا بأس أن يقطعه، ومن قتل له، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الضالة لا يجوز للإنسان أن يأخذها لأنها ستبقى في عنقه حتى يجدها صاحبها، فلا تكلف نفسك. إذا وجدت المال أو وجدت الذهب أو وجدت الشيء الثمين على أرض الحرم فاعلم أنه لا يجوز لك أخذه إلا إذا أخذته أن تتكلف به إلى أن تجد صاحبه وتعطيه. وقد سبق ذكر هذه المسألة، وأن هناك يعني إدارة للمفقودات، وأن الإنسان إذا وجد ضالة ذهب بها إلى هذا المكان فيكون يعني يسلمها فتبرأ ذمته. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما القصاص وإما الدية. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، نبت له رائحة طيبة، وهو يستخدم في القبور في الفراغات بين اللبن الذي يصف على الجنازة في اللحد يسدد بهذه الحشائش، وكذلك يوضع لسقف البيوت، يوضع سقفا للبيوت ويوضع عليه الجريد. قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. وأما المدينة فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، وعير جبل ممتد في جنوب المدينة وبينه وبينها وادي العقيق، ومن الشمال ثور وهو جبل مدور شمال أحد، فيكون أحد يعني من حرم المدينة، فهذه هذا حرم المدينة، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيد، وكذلك ما يحرم في مكة من الحشيش والشجر وتنفير الصيد وغير ذلك. ثم لما حرم صيد الحرمين استثنى الفواسق وهي الأشياء الضارة، وهي خمس، استثنى من الدواب خمس: الحدأة الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه خمسة أشياء يجوز قتلها في الحل والحرم لأنها مفسدة. هذا ما يسر الله لنا ذكره ومناقشته معكم، فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان خلاف ذلك فمني، لأن الإنسان لا يضمن نفسه من الخطأ. بقي معنا باب يعتبر مكمل لهذا الكتاب الذي هو باب الهدي والأضاحي، وهو كما ذكرنا بأنه يعتبر بالنسبة للكتاب كالنافلة، فإن أحببتم تنفلنا وإن أحببتم اقتصرنا على الفريضة. جزاكم الله خير، تفضل.
باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، كذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأ وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة.
هذه الأسنان ذكرناها في الهدي، في مسألة يجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضاحي، وذكرنا الأسنان. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، عن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات، ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
نعم. قوله رحمه الله: ولا يجزئ فيها، يعني في الهدي والأضاحي وكذلك العقيقة، إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، هذه العيوب التي إذا وجد منها عيب في الحيوان سواء كان ضأنا أو معزا أو إبلا أو بقرا، فإنه لا يجزئ لا في الهدي ولا في الأضاحي ولا في العقيقة. العوراء البين عورها، وذكروا العلة أنها لا ترى المرعى كله، وإنما ترى الذي يلي العين السليمة، أما العوراء فلا ترى ما أمامها، فهنا يقال بأن أكلها من المرعى أقل من السليمة، وهو عيب ترد به. وكذلك المريضة البين مرضها، يعني إذا وجد في الحيوان من الخراج أو الأشياء التي تكون عيبا فيه، كمثلا ظهور المخاط من الأنف، أو يسمع لها يعني شيء من الكحة أو نحوها، أو عندها يعني إسهال أو شيء من هذا، فهذا مرض قد يكون وراءه شيء. كذلك العرجاء البين ضلعها، يعني البين عرجها، يعني تمشي بصعوبة، فيقال بأنها لا تصل إلى المرعى حتى يؤخذ أنفسه، يؤخذ أنفسه فلا تأتي إلا على الذي لا يفيد. والكبيرة التي لا تنقي، المراد يعني ليس فيها نقي، والمراد بالنقي هو المخ في العظم، لأن الحيوان إذا هزل وتعب وكبر في السن أو ضعف من قلة الأكل، فإن الصحة يعني تذوب شيئا فشيئا حتى يصل ذلك إلى مخ العظم، فيكون إما قليل أو غير موجود. هذه العيوب التي، وفيها هناك عيوب أخرى يعني ذكرت في كتب الفقه، وهو ما كان يعني حدث على الحيوان وليس خلقه، كال التي لا قرن لها الصمعاء، أو التي أخذ من إليتها المجبوبة، وكذلك الأشياء التي تنقص قيمة الحيوان أو تنقص فائدته من حيث اللحم أو الشحم، فإنه يكون أقل من الأفضل أو أنه لا يجزئ، وينبغي اختيار ذلك. قال: وينبغي أن تكون كريمة في المنظر والمخبر، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. قال: كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يعني هذا في الإجزاء، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فإذا اشترك سبعة من الأشخاص سواء كانوا أفرادا أو أسر فإن البدنة تجزئهم، فسبع بدنة يكفي عن رأس من الغنم سواء من الضأن أو من المعز، وكذلك سبع بقرة. وأيهما أفضل، السبع ولا المستقل؟ ما في شك أن المستقل أفضل، الرأس من الغنم أو من المعز أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة. قال: وتسن العقيقة في حق الأب، يعني تشرع في حق الأب، لأنه هو الذي يشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من الولد، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، حتى وإن طالت الفترة فيسن أن يأتي بهذه العقيقة. والسنة أن يكون في يوم سابعه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، يعني يوم السابع، فإن لم يحصل ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يحصل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإذا فات العدد ففي أي وقت يأتي به ويأكل من المذكورات، يعني من الهدي ومن الأضاحي ومن العقيقة، ويتصدق ويهدي، ولا يعطي الجزار أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة، يعني يعطيه من الهدي، يعطيه من الأضاحي أو من العقيقة، يعطيه هدية ويعطيه أجره من غير الأضحية أو العقيقة، ولا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لا جلدها ولا شيء، يتصدق به. والله أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذه الدروس نافعة لمن سعى في ترتيبها وتنسيقها وبذل جهده أو ماله أو وقته، نسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم المثوبة. وكوننا يعني هذا آخر درس معكم في هذا الموضوع وهو كتاب الحج من منهج السالكين، ننتهي يعني إلى هذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور على ما قدم في هذه الدورة وأفاد وأجاد، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.